بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد، فاقول الله سبحانه وتعالى في سوره الكافرون: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سبب نزول هذه السوره ان المشركين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه على دينه، فقال: يا محمد نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه. وهذا بالنسبه للكفره يعتبر كسبا، فهو مكسبا لهم، لأنهم على باطل. فإذا رضي صاحب الحق وتنازل عن نصف الحق فإن هذا كسب للباطل، أن الباطل أصلا أنه ليس بشيء وليس له حق أصلا. فإذا رضي صاحب الحق وتنازل عن صاحب نصف حقه فهذا يعتبره صاحب الباطل كسبا. ولذلك تجد أن الرافضة والصوفية ومشابه هؤلاء من أهل البدع يحرصون على مناظرة أهل السنة مع أنهم مبطلون وعلى باطل وضلال، لكن يحرصون على مناظرات لأنهم يريدون أي مكسب، لم يعرفون أنهم على ضلال أنهم على باطل. فيرون أن التشكيك في بعض الأمور إثارة البلابل والشكوك وإن لم ينتصروا في المناظرة أن هذا كسب، أنهم يقولون أصل يعني ثاني حال يقول أصل أننا نذهب الباطل وليس لنا حق في الدين الصحيح، فيكفينا ان نشكك اهل الدين الصحيح لانهم فجره وكفره يريدون اخراج الناس عن دينهم. فاذا لم يستطيعوا الاخراج فيكفيهم التشكيك، فلذلك الاولى ترك هذا وعدم مناظرتهم لئلا يضعف المناظر عن ضد بعض الشبه فتكون ريبة في قلوب بعض الناس فيحصل بها بهذا الشكل. وينبغي أيضا للناس لا يحرصوا على يعني متابعة المناظرة، ولا سيما إذا كان المناظر ضعيفا من أهل السنة قد يكون عندهم شيء من الضعف فيتعثروا في رد بعض الشبه فتكون سببا في علوقها في قلوب بعض المسلمين. الإنسان يكون الحمد لله واثقا بدينه مطمئنا له، إذا حصل عنده شيء من الشبه وثارت في نفسه وبقيت يمكن أن يسأل بصفة خاصة، يسأل من يثق به من أهل العلم بصفة خاصة يزيل عنه تلك الشبهة. أما أن يكون سليم الصدر ليس عنده شبه ويسمع النظرات وتثار فيه الشبه فإن الشبهة قد تعلق في قلب الشخص لا لأجل قوة الشبهة. الباطل داحت كما أخبر الله تعالى: فيقضي بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، جاء الحق وزهق الباطل وما يبدو الباطل ما يعيد. فالباطل من صلته الزهوق والاضمحلال، ولكن قد تعلق الشبهة بسبب ضعف الإيمان ودخل في القلب، مثل المريض الذي قد يأكل أكلة طيبة ثم تضره فيحجب، قال: أنت مريض لا تأكل التمر لا تأكل كذا لا تأكل كذا، هذا طعام طيب ولكن المريض لا يناسبه بسبب وجود المرض، فالأفضل هذا أن يحجب عن مثل هذا الطعام لئلا يضره. فالإنسان قد يكون في قلب مرض ولا يشعر، عنده ضعف الإيمان، عنده زعزعة، عنده بعض الريب، فيعلم نفسه بالفتن، عنده نفسه بالفتن، يسمع نظر هنا ونظر هنا ونظر هناك مع الصوفية مع الله وكذا وكذا، ثم تقع هذه الشبه في القلب فلا يستطيع أن يدفع ضعف الإيمان إلا بالعلم، فتتمكن هذه الشبهة فتكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. والشبهة إذا جاء العلم الصحيح المبني على الكتاب الكتاب والسنة والإيمان القوي الراسخ فإنها تزول بإذن الله ولا يبقى في القلب أي شبهة إذا كان القلب سليما في العلم والإيمان. لكن كان سبب قد تعلم الفتنة بسبب نقص العلم أو بسبب ضعف الإيمان فتعلق فينقطها القلب فلا تزال تترعرع وتكبر حتى قد تصل إلى الانحراف والعياذ بالله. المقصود أن المشركين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهته سنة ويعبدون إلهه سنة، وهذا قد يعني يؤثر في الشخص ويقول يعني لماذا لا أتنازل بعض الشيء وأجره سنة يعبدون الله وأنا مثلا أتنازل بعض الشيء من أجل أن أتألفهم من أجل أن أقربهم، ولكن هذا لا يجوز يعني ما مفترضته فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة والشرك والتوحيد ويتعلق أيضا بالحلال والحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل محرما سواء فيما يتعلق بأصل الدين بالتوحيد أو بما دونه من المعاصي من أجل أن يدعو غيره. أن بعض الناس يقول قد يعني يقول أنا أغسل ثيابي من أجل أن أداخل أصحاب الإسبال وأصحاب الشهوات، يعني لو رفعت ثوبي وأتيت أناصحهم نفروا مني وأحلق لحيتي أو أخففها من أجل أن لا أقول هذا متزبد وهذا مشدد حتى يعرفوني وحتى يحبوني ثم أتألفهم وأكسبهم وأجرهم إلى الدين. لا يجوز أن تعصي الله لأجل هذه الغايات، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، إذا كانت الوسيلة محرمة فيحرم فعلها ولو كانت الغاية حسنة، وهذا هو الصواب من تعليم نصوص الكتاب والسنة أن الوسيلة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، قد يقول سبحان الله أن غايتي حسنة أن أحلق لحيتي من أجل داخل أصحاب حلق اللحاء من أجل أن يحصلني من المحبة والودة وأتألفهم ثم بعد ذلك أجرهم إلى الإسلام والدين ثم أرفع لحيتي بعد ذلك، أو يسمع معهم الأغاني يسمعون الأغاني ويرضوا بذلك يقول من أجل أن أتألفهم، لكن لو كان عليهم الغنى فإنهم يكفرون وما شابه ذلك فإن هذا محرم لا يجوز، والله سبحانه وتعالى حذر نبيه أشد التحذير عن التنازل ولو في أشياء يسيرة، هذا بالعقيدة المشهد واضح، ولذلك كرر الله تبارك وتعالى النهي كرره مرتين هنا وهناك، وقال جل وعلا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، مهما اقبل هذا الشيء فإنه لا يجوز، وتوعدهم بالعذاب الشديد على هذا التنازل عن الدين ولو كان قليلا، قد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة وضعف الممات ضعف عذاب الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان خليل الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوعد بهذا الوعيد الشديد على ركون القليل فكيف بغيره؟ وقال ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم مجلسا يجلسون معه ولا يجلس معه العبيد والضعفاء والفقراء، لهذا ليس في امور العقيده وليس في امور التوحيد، قد يقول قائل ما في مانع اني اجلس معاني هذا مجلسا لشباب قريش الصيادين والكبار ولا يجلس فيه بلال ولا صهيب ولا خباب من العبيد والضعفاء من اجل يتعلم هؤلاء الاشراف والاسياد. النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك فكر وهم يعني رأى أن هذه مصلحة الدعوة وأنه يتألم بهذه المجالس الخاصة وأنه إذا جاء بلا مصالح فإنهم يتكبرون ينفون ويجلسون يذهبون. ففكر حدث نفسه كما جاء في الحديث فأنزل الله تعالى حوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابك بشيء ولا من حسابك عليهم بشيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. حتى في أشياء السيرة تخصيص مجلس نهاب الله تبارك وتعالى عن ذلك. إذن هذا يدل على أن الوسيلة أن الغاية لا تبدل الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الغاية حسنة وأنه ما هم بجعل مجلس للمشركين خاصا بهم من أجل محبته له أو من أجل يحصل على دنيا منهم أموال وشابه ذلك، لا، إنما أراد أن يجعل وسيلة لدعوته إلى الله. ومع ذلك نهاه الله تبارك وتعالى في آيتين من كتاب الله وحذره من ذلك. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمؤمن أن يتنازل عن شيء من دينه من أجل تألف الكفرة أو الفسقة مهما كان، لأن هذا عصيان لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا من أجل أن يدعو غيره للإسلام، بل يدعو غيره بطريقة الأنبياء، بالطرق الشرعية، بالكتاب والسنة، ولا يتنازل عن شيء من دينه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما ضل عليه. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه لو شاء لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى شاء هدى الناس جميعا، لكنه أمر أنبياءه أن يدلوا بالقرآن والسنة بما أنزل الله تعالى من الشر، ومن شاء الله تعالى هدايته هداه ومن لم يرد هداه أضله. لكن الداعي لا يجوز له أن يتخاذل وأن يعطي الدنية في دينه من أجل أن يكسب هؤلاء بزعمه ويهديهم إلى الإسلام. لما طلب المشركون هذا الطلب الخبيث الذي فيه التنازل عن الدين في أصله، أنزل الله تعالى سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة. قالوا اعبد الله ما سنة ونعبد الله ما سنة. فقال جل وعلا قل يا أيها الكافرون، شوف المفاصلة القوية في بداية السورة، ما قال يا قريش أو يا معشر العرب أو ما شابه ذلك، لا، وصفهم بالكفر ولم يصفهم بالنسب أو بأي وصف آخر، لأن هذا الذي طلبوه هو عين الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ودين. فاصلة واضحة صريحة ومكررة، والتكرار هنا للتأكيد على يعني أقرب أقوال المفسرين، منهم من قال التأكيد ومنهم قال أنه لا أعبد ما تعبدون في الحاضر ولا في المستقبل، لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد أي الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك في المستقبل. فهذا قول المفسرين، منهم يرى ان التكرار للتاكيد، ومنهم يرى ان التكرار واحده للحاضر والثانيه للمستقبل. لكن حال الحالات محتمله، تحتمل هذا وهذا. فالمقصود ان الله تبارك وتعالى فصل فصلا واضحا بين الاسلام والكفر، وليس هناك مجال للتردد والتذبذب. فالمؤمن لا يتم دينه إلا إذا ثبت عليه ونصره نصرا واضحا وقاطعا وبرئا من الكفار ومن كفرهم. لا أعبد ما تعبدون أي الأصنام وآلهتهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا فيمن علم الله تبارك وتعالى أنه لن يسلم منهم، وإلا فإن بعض الكفار أسلم وعبد الله تبارك وتعالى. لكن هذه الآية فيمن لم يسلم من الكفار مثل أبي جهل وغيره، و وما شابههما عاصم الواهي والذاهب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. هذا للتوكيد على القول. وفي المستقبل على القول الثاني ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لن يعبدوا الله بل سيستمرون على شركهم والموت. ثم فصلها في الأخير لكم دينكم ولي الدين، يعني هذا الدين وهذا الدين لا يمكن أن يلتقيا أبدا. هذا الدين الإيمان والتوحيد الذي يؤمن بالله ويصل إلى جنته، وهذا دين الشيطان الذي يظلم الله ويصل إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا قول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تقولوا لنا ان ميتنا وحزنا منك رحمه الله.